السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لهدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع باب اللباس، أي ما يحل منه وما يحرم، ما هي الألبسة التي تحل وتحرم؟ ويزداد الأمر خاصة إذا كان في الصلاة، لأن الكتاب كتاب الصلاة، فبعد أن انتهى من أنواع الصلوات وختمها بصلاة الاستسقاء يتحدث عن الألبسة التي تجوز والتي لا تجوز خاصة في الصلاة. ابتدأ بحديث أبي عامر الأشعري وجزم به، قال رحمه الله تعالى عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. حديث بقيته الحر والحرير والخمر والمعازف، و سبب عدم إحالته أو عدم تخريجه من البخاري أنه اختلف في وصله وانقطاعه في البخاري، هل هو من الموصول المسند أم من المعلقات، لأن هشام بن عمار من مشايخ البخاري، وقد قال فيه البخاري رحمه الله تعالى: وقال هشام بن عمار. وابن حزم في مذهبه الفاسد في إباحة الغناء ضعف هذا الحديث بتعسف، ورد عليه الأئمة والعلماء خاصة العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وكل من تبارد في عصرنا إنما تبعوا ابن حزم في مذهبه الفاسد وقلدوه، وتركوا مذهب أئمة السنة والهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم في تحريم الغناء وآلات المعازف. هذا الحديث من أشراط وعلامات الساعة ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن أقواما من الأمة يستحلون الحر، أي يستحلون الزنا، وهذا واقع في عصرنا، إما الرافضة الخبثاء بزواج المتعة، يتمتع بها ليلة، يتمتع بها ليلتين، يتمتع بها ساعة، يتمتع بها ساعتين، وهذا من الأمور التي يخالفون فيها أهل الإسلام، إذ إن الزواج من شروطه أن يكون مؤبدا، أن يكون على التأبيد ليس مؤقتا. الأمر الثاني الزواج العرفي الذي يأتي فيه الفاسق لفاسقة ويقول زوجيني نفسك، أو يكتبان ورقة، أو يخرج يعني أو أن يخرج الدم من أصبعيهما أو من أي جزء في بدنيهما، ثم يلتقي الدمان الفاسدان الخبيثان، فبهذا تصبح حلالا له بتحليل الشيطان. فهذا نوع من استحلال الزنا. والحرير لا شك أن أقواما لبسوا الحرير في عصرنا وقبل عصرنا، والله المستعان. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: في الأطراف، يعني في المزي في كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن هانئ، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد بن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن الشام وليس بعم أبي موسى الأشعري. ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبيد بن سليم. يعني هذا الرجل ليس عما لأبي موسى، كان عم أبي موسى يكنى بأبي عامر الأشعري أيضا، ولكنه قتل رضي الله عنه في غزوة حنين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء بالحاء والراء المهملتين، يعني لا يوجد فوقها أو تحتها نقطة، والمراد به استحلال الزنا، وبالخاء والزاي يستحلون الخز، المعجمتين، يعني لكن الأصح في الروايات بالمهملتين، الحراء الذي هو الفرج يعني الزنا، والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري، يقول الصنعاني وأخرجه البخاري تعليقا. واختلف في قوله وقال هشام بن عمار، لأن هشاما من مشايخ البخاري. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير، لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا، وليس شرطا أن يعتقدوا عليكم صح. الاستحلال هنا ليس الاستحلال العقدي، وإلا لكفروا، لكن المراد أنهم يلبسونها أو يفعلون الزنا كأنه أمر حلال لا حرج فيه ولا شبهة. وما يحدث من الفسقة والفاسقات في الجماعات الآن من اختلاط الشباب بالبنات، ومن احتكاك الأولاد بالبنات بطريقة يعني كأنها زوجته، دون حياء ودون خجل ودون أمر بمعروف أو نهي عن منكر من كثير الناس، كأن هذا الأمر أصبح حلالا والعياذ بالله. لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. ويأتي الحديث الثاني التالي لهذا، وفيه التصريح بذلك. وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة، كذا قيل. يعني هو قيل هذا، لكن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هو كل من دعي إلى الإسلام قبله أو لم يقبله، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الصنعاني: قلت ولا يخفى ضعف هذا القول في مسألة أنه يعني لا يخرج من استحل الحرام من مسمى الأمة، فإن من استحل محرما أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه حرام. فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب، وتكذيبه صلى الله عليه وسلم كفر، فلا بد من تأويل الأحاديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة، أمة الإجابة، يعني يخرج عن مسمى أمة الإجابة، أما يبقى من أمة الدعوة. ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة، لأنهم مستحلون لكل ما حرمه لا لهذا بخصوصه، يعني لا لهذا المذكور بخصوصه. هو كان من الممكن أن يقول يستحلون بمعنى يفعلونه، يعني يفعلونه، أما لو اعتقد حله فلا شك في ردته، يعني أن من استحل محرما فقد ارتد عن الإسلام وخرج من ملة الإسلام. أما مجرد أن يفعل الحرام كأنه حلال وهو يعتقد حرمته، فهذا فاسق ولا يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث، فظاهر إرادة المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير، الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ابن الأثير في النهاية في هذا الحديث، وهو ضرب من ثياب الإبريس معروف، يعني نوع من أنواع الحرير يعني. وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين، له المدينة. قال ابن الأثير في النهاية: والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرق هو الأول خز، وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير، وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص، لأن الخز ضرب من الحرير. وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال، يعني إذا كان يعني يدخل شيء من الحرير مع الصوف فهذا ليس بحرام، كما سنبين إن شاء الله. وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه سعد قال: رأيت ببخار رجلا على بعلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، قال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري في التاريخ. ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص، يعني ماذا يحل لنا من الحرير الذي ليس ثيابا خالصا. لا، هو رواية الحر يستحلون الحرى والحرير هي الأولى، لأن الحرير يشمل الخز، أما في رواية الحرى يعني فيها زيادة إيضاح وبيان، وهذا ما يوافق بلاغة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. يحرم خلافا لفعل السفهاء من أهل الدنيا وأهل المناصب الذين يأكلون ويشربون في الذهب والفضة، وهذا من فعل الفساق، لأنهم يفعلون أمرا محرما كبرا وبقرا وأشرا. وأيضا يعني الأكل والشرب في الذهب والفضة حرام، مع إباحة لبسه للنساء. وعن لبس الحرير والديباج للرجال، لا يجوز أيضا أن يلبس الرجال الحرير والديباج خلافا لفعل الفساق. وأن نجلس عليه أيضا لا يجوز أن يجلس على حرير أو ديباج، فهذا من الأمور المحرمة، الأكل والشرب في الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج والجلوس عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم، أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، الحديث. فقوله هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم، وتقدم الكلام فيه، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. أي ونهى عن لبس الحرير، والنهي ظاهر في التحريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نلبس الحرير والديباج، ولا شك أن الأصل في النهي التحريم، نوع من يعني الحرير اللي نعم. وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء، وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته، ونسب في البحر إباحته إلى ابن علي، وقال إنه انعقد الإجماع بعد على التحريم، ولكن قال المصنف في الفتح: قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: لبسه 20 من الصحابة وأكثر. رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم. السؤال: هل الذين لبسوا الحرير لبسوه فقط، أم لبسوه للحاجة والضرورة كما وقع من الزبير بن عوام وغيره؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الذين لبثوه بلغهم التحريم أم لم يبلغهم؟ فإن كان بلغهم وتأولوه فهم مخطئون، فهم مخطئون ولهم أجر، ولهم أجر على اجتهادهم. وإن كان لم يبلغهم فمن علم حجة على من لم يعلم، فلا حجة في قول أحد أو فعل أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتيت مروان بن الحكم، قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب شداها من حرير ولحمتها من غيره. ما معنى هذا؟ السدى يعني إيه؟ مثل مثلا الثياب البلدي التي يلبسها الرجال أو العباءة، يجعل شريط يمسك الأطراف الثوب أو فتحة الصدر، ويكون هذا من الحرير الخالص. هذا لا حرج فيه لأن هذا لما يمسك، لكن أصل الثوب ليس من الحرير، وسيأتي أنه في حدود 4 أصابع يجوز، يعني يجوز أن يزين الثوب بحدود 4 أصابع من الحرير، يعني حولها بأسبوع بأسبوعين بثلاث، هذا لا حرج فيه. فلعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لبسوا أيضا أن يكون لبسهم بمثل هذا، فلا إشكال. قال والأصح من في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير الذي يمسك ولحمتها من غير، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحو، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما خلق بحرير كنعومة الحرير. إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز، وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك. وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة، فقال الرافعي إنه عند الأئمة من الحرير فحرموه على الرجال أيضا، ومنه دود حرير دود دودة القز. والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، فإنه أخرج مسلم عنه أنه خطب فقال لا تلبس الحرير، فأخذ بالعموم، إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء. بالنسبة للرجال إذا كان الثوب من الحرير الخالص فهو حرام، وبالنسبة للنساء فالحرير حلال. بالنسبة للرجال أيضا إذا وجد قدر أصبع، قدر أصبعين، قدر 3 أصابع، قدر 3 أصابع في الثوب فلا حرج في مثل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما الصبيان، طيب هذا حكم الرجال والنساء. فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند الأكثر العموم قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي، وقال محمد بن الحسن يجوز لباسهم، وقال أصحاب الشافعي يجوز لباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، ولهم في غير يوم العيد 3 أوجه أصحها جوازه، يعني قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالجواز وأصح عنده، لكن هذه أقوال لا دليل عليها إلا أنهم غير مكلفين. لكن الله عز وجل وصف النساء بقوله أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فالحلي والحرير هذا من خصائص النساء، فيبقى أن الأولاد ينشأون على طاعة الله بالبعد عنها، فيكون الوالد مأمورا بمنع الأولاد من إلباسهم الحرير. يعني الوالد لا يلبس أولاده الحرير لما فيه من الترف والميوعة والرقة، ولذلك أبيح للنساء لما فيهن من الأنوثة والنعومة، ولم يبح للرجال لأنه يؤثر على الأخلاقيات. وانظر للأولاد الذين عاشوا في أماكن معينة والذين عاشوا أيضا في أماكن أخرى، تجد الذين عاشوا على الجلافة وعلى الشدة والغلظة وشظف العيش، تجد أن فيهم في الغالب رجولة أكثر من غيرهم. وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، يعني نوع حرير معين اللي هو الغليظ. وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه، إلا أنه قال المصنف في الفتح إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه، وليس فيه هذه الزيادة وهي قوله وأن نجلس عليه. قال: وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة والكوفيين وبعض الشافعية، وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير أن قوله نهى ليس صريحا في التحريم. هذا القول منهم في غاية الباطل، لأن النهي الأصل عند جماهير العلماء أنه للتحريم. وقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس وحده، وهذا أيضا قلت ولا يخفى تكلف هذا القائل. والإخراج عن الظاهر بلا حاجة، والإخراج عن الظاهر بلا حاجة، يعني هذا من التكلف الذي يقع فيه بعض أهل المذاهب الذين يلبسون الحق بالباطل في بعض الأوقات. وليس كل ما يقال في كتب الفقه أنه حق، وإلا لتعارضت الشريعة، والشريعة لا تتعارض، والأصل أن الحق واحد علي وفق إليه من وفق، ومن اجتهد وكان من أهل الاجتهاد ولم يصل إليه فهو معذور إن شاء الله، وله أجر واحد على اجتهاده، وليس له الأجر الثاني لأنه لم يصل الحق الذي عند الله عز وجل. وقال بعض الحنفية يدار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبار فيه، والجلوس ليس بلبس، واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس في الصحيحين: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولأن لبس كل شيء بحسبه. يعني هذا كلام يذكر ولو يعني نزهت كتب شروح السنة عن مثل هذا الكلام لكان خيرا، لكن قد يذكر من باب أن يعلم، وأن يعلم أيضا كيفية الرد على مثل هذا الكلام الذي ليس عليه أثارة من علم. وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه، وقد أحل لهن أو وقد أحل لهن لبسه، ومنه الافتراش. ومن قال بمنعهن عن افتراشه فلا حجة له. واختلف في علة تحريم الحرير على قولين. طيب، إذا قلنا إن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، فما علة التحريم؟ قول إنه الخيلاء، يعني الخيلاء، والثاني كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهادة الرجال. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. لنا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، فالعلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الخيلاء قد يدعي بعض الناس أنه لا يفعل ذلك الخيلاء، مثل بعض الناس عندما تأتي لتناقشه في تحريم الشجرة الخبيثة الدخان، فتقول له يعني إن هذا من جملة فساده أن فيه تبذيرا للمال، ولو أنك تتصدق بهذا المال لكان دخرا لك عند الله. يقول يعني أنا سأشرب مثلا بعشر جنيهات في اليوم، وأنا أتصدق بخمسين في اليوم، إذن أنا لست مبذرا وعندي من المال الكفاية. قد يلبس بعض الناس الثياب المسبلة ويقول أنا لا أفعل خيلاء. طيب كونه لباس رفاهي وزينة تليق بالنساء يقول لا الحمد لله أنا أستطيع أن أحمل السلاح وأن أجاهد وأن 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 وأن، وهو إذا لعله إذا رأى فأرا أن يفر إلى بعد مئة كيل. فعموما يعني أهل العلم نظروا في علة التحريم وهذا محل اجتهاد، فإن قلنا بالخيلاء لعله أن يجاب، لكن يبدو أن الأقرب أن الحرير لما فيه من النعومة، والإنسان كما قال وليد بأهله، كلما كان يعني. ولذلك مثلا لو جئت تنظر في أسباب انحراف ابن حزم رحمه الله تعالى في بعض المسائل الفقهية خاصة، تجد بسبب أنه تربى في القصور وبين الجواد وبين غناء الجواد، فأشرب حبه قلبه بحب الغناء، فما استطاع أن يفتي بتحريم، خلافا لإنصافه وعلمه وإمامته وجلالته، إلا أنه تبارد في هذه المسألة، وهذا عجيب منه عليه رحمة الله. يعني يشنع على الأئمة في مسائل كثيرة، وفي هذه المسألة سبحان الله لم ينصف في بحثه ولم يوفق للوصول إلى الحق فيها، ورحمة الله تعالى عليه مع كل هذا، وإمام من أكابر أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه على ما كان فيه من أخطاء سواء في العقيدة أو في الأصول أو في الفقه أو في الحديث. فالأقرب أنه يعلل بأنه ثياب رفاهية ونعومة وزينة، ولذلك أبيح عند المرض، أبيح عند المرض، عند المرض خاصة أسأل الله أن يعافينا وإياكم الجرب وما أشبه هذا، فإنه يكون لينا على البدن فيكون علاجا لهذه الأمراض الجلدية. بقي أن ننبه إلى أن الحرير المقصود هو الحرير، وما يسمى عندنا في مصر بهذا الثوب حرير ويكون بمئة جنيه أو بمئة وخمسين ويكون ثوبا، هذا لو كان حريرا خالصا سيكون بعدة آلاف، فهذا ليس من الحرير. ما يسمى بالحرير الصناعي ليس بحرير هذا، حتى لا يشكل علينا أمر ذلك. نعم صدق. افتراش تنام عليه، افتري شو حرير خالص. لا ما نحن قلنا لو ان المفرش هذا الذي يفرش على السرير هذا كان من الحرير الخالص هذا بعدة بعشرات الالاف، هذا هو صح يوجد فيه نعومة و و و و، لكن هذا لا يمت للحرير الخالص بصلة. ماذا هذا؟ هذا ليس لنا، لسفهاء قومنا، هذا السفهاء فقط والفسقة، اما نحن ان لنا بمثل ذلك. الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة، متفق عليه واللفظ للمسلم. إذن ما يوضع على العباءة المصرية أو على ثياب البلدي جلبية البلدي هذه من حرير، هذا حرير أصلي وهو يوزن بالجرام، يعني الحرير يوزن بالجرام، فمثل هذا الذي يوضع لا شيء فيه إن شاء الله ولا حرمة. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال المصنف ابن حجر: أو هنا للتكير أو التنويع والتنويع. وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا، يعني أصبعين أو ثلاثا أو أربعة. ومن قال إن المراد أن يكون في كل كم أصبعان فإنه يرده رواية النسائي، لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع، وهذا أي الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور. وعن مالك في رواية منعه، وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس، وقدرت الهادوية الرخصة بثلاث أصابع، ولكن هذا الحديث نص في الأربع. يقاس عليه الجلوس، يعني لو وجد شيء فيه ما يعادل حرير ما يعادل الأصبع أو الأصبعين أو الثلاث فلا حرج إن شاء الله. لكن هذا يعني أيضا ما زلنا نقول هذا افتراض، لكن هو حكم شرعي يعلم. طيب، الأصل في الحرير أنه حرام على الرجال وأنه مباح للنساء، ولا يباح من الحرير في ثياب الرجال إلا قدر الأصبعين أو الثلاث أو الأربع. طيب، إذا كان يحتاج للعلاج، فهل يجوز أن يلبس الحرير للحكة والجرب؟ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه، إذا هذا في حالة الضرورة. نعم، لا حرج. لكن أين الثوب الذي ستجعل فيه أربع أصابع؟ الحمد لله، يعني أحمد الله على العافية، أحمد الله على الستر، هذا خير. هو غالي، يعني هو بالجرام، يعني هو بالجرام. الذين يصنعون يوجدون، لكن هو بالجرام معناه أنك تكلف، وفي النهاية يخشى أيضا أن يكون ثوب خيلاء. وفرق بين أن الشيء مباح وبين أن نفعله. كنا نترك 70 حلالا خشية أن نقع في حرام واحد، فلو تورع الإنسان فهو خير، لكن هذا من باب معرفة الحكم الشرعي، من باب معرفة الحكم الشرعي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، الزبير بن العوام، في قميص الحرير في سفر من حكة، بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف، نوع من الجرب. وذكر الحكة مثلا لا قيدا، أي من أجل حكة، فمن للتعليل من حك، أي لأجل ضرب أصيب به. فلو احتيج للبس الحرير بسبب مرض، وكان علاج المرض أن يلبس حريرا، فلا حرج. طيب، لو كان علاج الرجل في شرب الخمر، فهل يباح له الخمر؟ لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء أمته عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليه. فكيف يباح الحرير في الضرورة هنا ولا تباح الخمر في الضرورة هنا لأمرين. الأول انتبه أن الحرير حرم ليس لذاته، إنما لما يؤثر على أخلاق الرجال من نعومة وليونة وأنه زينة. أما الخمر فحرمت على الرجال والنساء، هذا فارق. إن الحرير حرم على طائفة من الأمة وأبيح لطائفة من الأمة، حرم على الرجال وأبيح للنساء. أما الخمر فحرام خاص. الأمر الثاني أن الحرير إن لبس فيلبس لفترة زمنية معينة وينتهي أمره. أما الخمر إذا دخلت الجوف بقيت، يعني أنت شربتها اختلطت بلحمك ودمك. الأمر الثالث إن الخمر ليست دواء، وقد يوجد علاج آخر يعالج به غير الخمر، على عكس الحرير هنا فإنه يعدل بشفاء الجرب والأمراض الجلدية. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لصحابيين جليلين، فهذا تشريع. الذي نهى هو الذي رخص، فهذا تشريع. لكن صلى الله عليه وسلم ورد تحريم الخمر في القرآن وفي السنة ولم يرد تخصيص شيء منها، وضحت؟ يعني الخمر حرمت كتابا وسنة ولم يرد تخصيص شيء منها، على عكس ماذا؟ الحرير. الذي نهى عنها صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص عند الحاجة والمرض. فلبس الحرير لفترة زمنية محدودة لا ضرر من ورائه، لكن شرب الخمر أو أكل ما حرم الله عموما لا شك أنه يؤثر تأثيرا غالبا. تفضل. نعم. هو البنج ليس خمرا، ثم هو لا يشرب وليس خمرا، هو شيء مغيب وكان موجودا، يعني هو شيء يغيب العقل، من ممكن أن يغيب العقل بغير. والدليل أنه هو بعد البنج لا يشرب الخمر ولا يشتاق إليها، لكن لو شرب الخمر مرة سيشتاق إليها ثانية حتى يصل والعياذ بالله إلى الإدمان. فهنا الأمر مختلف، أنه يغيب. يعني هذا مما يعني مثلا لو أن إنسانا أسأل الله عافية وإياكم ضرب إنسانا آخر بحديدة على رأس يغيب عقل، فنهب خمر في أثناء حادثة غيب عقله، حدث مصيبة عنده مشكلة فأغمي عليه، كل هذا تغيب للعقل، يعني كل هذا تغيب للعقل بأسباب مادية أو غير مادية. لكن الخمر مشروب يشرب، الخمر والكحول مشروب يشرب. لذة أو خرب أو غير هذا، يعني هو الخمر خمر ولو على سبيل التجربة ما تحرم. لا هو يعني هي حالة ضرورة أيوة، لكن هل هي خمر؟ ليس خمرا، هو شيء يغيب به العقل ولا يشترط أن يكون خلق. ايش والاطباء الافاضل يقولون ان في القرآن تهدئة للنفس ولا شك ولا ريب في هذا حتى للكفار. نعم وعليكم السلام. طيب قال رحمه الله تعالى: فمن للتعليل كانت بهما متفق عليه في رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. قال المصنف في الفتح: يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب، يعني إلى الحكة أو إلى القمل هذا. وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها، فقال الطبري: دلت الرخصة في لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز، والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر. وقال البعض من الشافعية يختص به، يعني بعضهم لأنه ورد أنهم كأنهم كانوا في سفر فقال هذا يكون في السفر فقط، ولا شك أن حالة السفر تختلف عن حالة الحضر، لكن السفر ليس مقصودا لذاته. وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز لبسه مطلقا، وأن هذا حالة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقال الشافعي: بالجواز للضرورة، أنه إذا وجدت الضرورة يجوز وإلا فلا يجوز كما هو الأصل. ووقع في كلام الشارح المغربي تبعا من النووي أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حاد، فالصواب أن الحكمة فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل، يعني وفي خاصية تدفع الجرب والحكة وما أشبه هذا فلا حرج، وهذا الذي ورد به النص وليس خاصا بعبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما. وهذا من وقائع الأعياد التي لها عموم، هذه تسمى بواقعة عين، يعني شيء حدث مرة، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهما فلو حدث لغيرهما لأبيح أيضا. وعن علي الحديث الخامس: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نساء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم في رواية بين الفواطن. الرسول عليه السلام أهدى لعلي رضي الله عنه حلة سيراء، يعني من حرير، والحلة هي الإزار والرداء من قماش واحد ولون واحد، ثم حلة. فعلي رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها له ليلبسها، لكن هو أهداها له لينتفع بها، إذن يجوز إهداء الحرير لمن لا يلبسه، يعني يجوز أن يهدى لمن لا يلبسه بحيث يعطيه لمن يلبسه أو يبيعه لينتفع بثمنه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء بكسر المهملة في ثم مثناة تحتية ياء ثم راء مهملة سيراء ثم ألف ممدودة. قال الخليل خليل بن أحمد: ليس في كلام العرب في علاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء وحولاء وعنباء، لغة في العنب. وضبطه حلة بالتنوين على أن سيراء صفة له بغيره على الإضافة، حلة سيرا أو حلة سيرا، يعني إن قلت حلة فسيرا صفة، وإن قلت حلة سيرا فمضاف ومضاف إليه. وهو الأجود كما في شرح مسلم: فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. قال أبو عبيد معمر بن المثنى، عفوا أبو عبيد القاسم بن سلام، أما أبو عبيدة فمعمر بن المثنى: الحلة إزار ورداء. وقال ابن الأثير، ابن الأثير في النهاية: إذا كان من جنس واحد، يعني إذا كان من قماش واحد ولون واحد يقال لها حلة. قيل هي برود مضلعة بالقز، البرد هو الثوب المزركش يكون مخططا، فكأن القز كان فيها الحرير. وقيل حرير خالص وأقرب. وقوله فرأيت الغضب في وجهه، زاد مسلم في رواية فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، ولذلك شققتها خمرا بين الفواطم. يعني أن الرسول عليه السلام أهداها لعلي إكراما له، لكن ليس ليلبسها، ولكن هو أيضا يعطيها لنسائه. من نسائه؟ من الفواطم؟ أمه، فأولا زوجه سيدة نساء العالمين، نبدأ بها لفضله، فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. أمه فاطمة بنت أسد. الثالثة فاطمة بنت حمزة بنت أخيه، بنت عمه، فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وأيضا ذكر فاطمة امرأة عقيل ابن أبي طالب أخي علي رضي الله عنه، يعني زوجة أسد. وقوله فشققتها أي قطعتها، ففرقتها خمرا، جمع خمار، والخمار ما يغطى به الرأس إلى أن ينزل. فلا حرج على المرأة أن تلبس خمارا من حرير خالص. فتحنا الباب. وهي بالخاء المعجمة مضمومة وضم الميم، خمرا جمع خمار بكسر أول والتخفيف، ما تغطي به المرأة رأسها. والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها، وفاطمة بنت أنس بنت أسد أم علي عليه السلام. والثالثة قيل فاطمة بنت حمزة، وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب. وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسلها لعلي عليه السلام، فبنى على ظاهر الإرسال وانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يبح له لبسها. لكن يرد على هذا الاستدلال بأنه كان معلوما عند علي أن لبس الحرير محرم على الرجال، فهنا ما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيان عن وقت الخطاب، لأن وقت الخطاب لم يكن علي رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلها له، فلما رآه قد لبسها نهاه، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا أما في حق غيره عليه الصلاة والسلام فإن خشي على نفسها شيء فشيء آخر يعني. أما وقت الخطاب، وقت الخطاب فأين وقت الخطاب هنا؟ نعم هو يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة، لكن أين وقت الخطاب هنا؟ وأرسلها له عليه الصلاة والسلام فلبسها. إن حمل على هذا فمن الممكن، لكن ما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما رآه نهاه والله المستعان. ففرق بين وقت الخطاب ووقت الحاجة. وقت الحاجة لا يجوز، أما وقت الخطاب فنعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد فريضة الحج ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجته بعد نزول فرضيتها. لا، كان معلوما عنده، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، هو أرسله إليه، ففهم علي أنه كفاه، فلعله ظن أنه اختص بلبسها. ثم هي حلة، الحلة هنا رداء وإزار، ففهم رضي الله عنه أنه يباح له لبسها بناء على أن الرداء والإزار من لبس الرجال. طيب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه أرسله إليه ليقطعها خمرا بين النساء. وفيه أن إهداء الرجل للمرأة ما كان عزيزا عليه فليس من باب التبذير. دعونا نفرح إن الرجل لو أتته هدية ثمينة وأعطاها لامرأته فليس هذا من باب التفريط ولا من باب التبذير. تفضل. لا لا، هو الغضب كان من باب انه لبس حريرا. لم ارسلها لك لتلبسها، انما ارسلتها اليك لتشققها بين النساء. بينت. نعم نعم، انت لابد ان تاخذ بالروايات. ها؟ طيب، ما هو يعني لا، هو يعني غالب الظن ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا لما وجدها حلة فهم انها ارسلت اليه ليلبسها، والرواية فصلت سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسلها ليشققها خمارات بين نسائه، فلماذا تلبس الحرير وانت تعلم التحريم؟ فكان عذر علي انها حلة، ولعلها ابيحت لي كما ابيحت لعبد الرحمن والزبير، او ابيحت لي لخصوصية فاطمة فلبسها، ولا شك ان هذا مما يفرح به. نعم. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة، وهذا الحديث يدخل وغيره يدخل. الحديث السادس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. هناه طرق، وان اعل إلا أن له طرقا يصح بها وله شواهد. فالحرير حلال للنساء وحرام على الرجال. وعن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه، ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير أي لبسهما لإناث أمتي وحرم أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وعله أبو حاتم الراز بأنه لم يلقه، وكذا قال ابن حبان في صحيحه: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وأما ابن خزيمة فصححه. الذي أعلّه بأن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى، والذي صححه بماذا؟ بشواهده. وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة، وكلها لا تخلو عن مقال، ولكنه يشد بعضها بعضا. وفيه دليل على تحريم لبس الذهب للرجال والحرير. وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء، ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ. وكما تعلمون مذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الذهب المحلق وأنه لا يجوز. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمتي عليه، رواه البيهقي أي في السنن الكبرى. هذا الحديث بمجموع طرقه مقبول، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد الإنسان إذا وسع الله عليه، يعني ما يلبس أردأ شيء ويلبس ثيابا مقطعة ونعالا مفرقة ويمشي كأنه يعني يطلب من الناس أن يعطوه، لا يعني ينبغي أن ترى لكن بلا تبذير، ولا تبسط يدك ولا نعم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني الوسطية في أمور الدنيا خير. قد تجد إنسانا يلبس، يعني كان من الزهاد العباد، يعني كان الليث بن سعد من زهاد العالم، ومع ذلك كان يلبس أفخر وأفخم الثياب عليه رحمة الله. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البخاري البيهقي. وأخرج النسائي من حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج النسائي عن أبي الأحوص عن أبي وفي إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمتي عليك وكرامته. في هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر فعلي للنعمة، يعني إنك لا يعني لا تضيق على أولادك وأن تحرمهم كما يفعل بعض الناس بحجة أنه يدخر المال لهم، ولا أن تبذر لدرجة أن ترمي في المزابل ما يحتاج إليه فقراء المسلمين. فالتوسط في الأمور خير، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه، وبذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر بلسان الحال. ولذا قيل ولسان حالي بالشكاية أنبط، وقيل وكفاك شاهد منظري عن مخبري حديث الثامن. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر، رواه مسلم. قسي يعني نسبة إلى بلد، المحدثون يقولون القسي، وأهل مصر يقولون القسي. فسر بأنها ثياب مضلعة بالحرير، والمعصر المصبوغ بالعصر. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس بضم اللام القسي بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النساء. وقيل إن المحدثين يكثرون القاف القسي، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. وقد فسر القسي القسي في الحديث بأنها ثياب مضلعة أي بالحرير، يؤتى بها من مصر والشام، هكذا في مسلم، وفي الحرير وفي البخاري فيها حرير أمثال الأترج. الأترج يعني مثل التفاح أصفر هكذا، فكأنها مثل الحرير يعني، يعني يدخل عموما يدخل فيها الحرير. والمعصفر رواه مسلم هو المصبوغ بالعصفر اللي هو اللون يعني اللون الأصفر. فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر اللي هو القصي، وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. وأما الثاني المعصفر فالأصل في النهي أيضا التحريم، وإليه ذهبت الهدوية وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، وبه قال الفقهاء غير أحمد. فذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبسه، وبه قال الفقهاء إلا أحمد رحمه الله تعالى، وقيل مكروه تنزيها. قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، ابن القيم قال المخططة ليست حمراء خالصة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقد رد ابن القيم بأنها القول بأنها حلة حمراء بحثا يعني خالصا صافيا، وقال إن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وأما الأحمر البحث فمنهي عنه أشدا له، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياتر الحمر، ولكن الحديث وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. إنكار يفهم إنكاري. يقول الصنعاني دلي وهو قوله وعن عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم، دليل على تحرير المعصفر عاضد للأول ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم. قلت أغسلهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما. وفي رواية إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وأخرجه أبو داود والنسائي. وفي قوله أمك أمرتك إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن، وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال، وهو يعارض حديث علي عليه السلام. وأمره اللي هو حديث علي في لبس الحرير لما لبس إنما أرسلتها إليك لتشققها بين نسائك، فهنا إنه ما أمره بحرقها. نعم. وأمره وهو يعارض حديث علي عليه السلام، وأمره يعني وأمره بأن يشقها بين النساء كما في رواية قدمناه. وأمر ابن عمرو بتحريقها فينظر في وجه الجمع، إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه وجه الجمع أن في أن الحرير يباح للنساء، طيب، وأنه حرم على الرجال فقط، بينما الأصفر وإن كان مباحا للنساء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه علة أخرى، وهي أنه من ثياب الكفار. الأصفر الخالص والأحمر الخالص. نعم. بارك الله فيك. ها؟ ما هو يعني الغسل هنا قد يضيع الصبغة، طيب، لعل الغسل كان يضيع الصبغة، أنه يضيع الصبغة بهذا، أو أن يصبغها صبغة أخرى. نعم. إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيها التنور، ثم أتيت من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فهذا يدل أنه أحرقها من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بين وبين حديث علي عليه السلام، لكن يبقى التعارض بين روايتي ابن عمرو. وقد يقال إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا، يعني عقوبة، يعني ثم لما أحرق قال له صلى الله عليه وسلم: لو أكسوتها بعض أهلك، إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لو فعله، وأن الأمر للندب. وقال القاضي عياض في شرح مسلم: أمره صلى الله عليه وسلم من بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة، وهذا أولى، يعني لو جمع فهذا يعني أولى الجمع، أنه أمره بالإحراق للتغليظ وللعقوبة لأنه لبس مثل هذه الثياب. الحديث العاشر والأخير في هذا الباب، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس جبة وجد في الأكمام والجيب يعني فتحة الصدر، والفرجين يعني الفتحتين، فتحة الرقبة أو فتحة الكمين، من هنا أنه كان فيها الديباج الذي هو الحرير الخالص. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، المكفوف من الحرير ما اتخذ جيب من حرير، وكان لذيله وأكمام كفاف منه، والجيب والكمين والفرجين بالدباج، وما غلظ من الحرير كما سلف، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد أي من رواية أسماء كانت أي الجبة عند عائشة حتى قبضت، مغير الصيغة أي ماتت، فقبضتها أي أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها أي من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسلم له سبب، وهو أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرم العلم في الثوب، العلم يعني الخف في الثوب سواء من حرير أو من غيره، فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت أسماء الجبة. يعني كان ابن عمر يفتي بالتحريم مطلقا فلما بلغه هذا سكت، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس مثل ذلك وأباح مثل ذلك عليه الصلاة والسلام، أما المحرم فهو الحرير الخاص. وزاد البخاري في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد غير الصحيح مطبوع أكثر من طبع، في رواية أسماء وكان يلبسها للوفد والجمعة. إذن يجوز أن يخصص الإنسان ثوبا للقاء الناس ولصلاة الجمعة، يعني أن تخصص للعيدين وللجمعة وللقاء الناس ثوبا تلتقيهم فيه. قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة، ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكف ومن يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، فرجين عن فتحتين انتهى، وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمة يعني خالصا جمعا بين الأدلة رحمك الله. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير، وجواز لبس الجبة وما له فرجان من غير كراهة يعني فتحات يعني. وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم كذا قيل، إلا أنه لا يخفى أنه فعل صحابية لا دليل فيه، لكن فعل في عهد الصحابة ولم ينكروا، وأن الاستشفاء بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء فيه. وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحو، هذا ليس من الرياء. وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواء وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم الشمول النهي له. يعني إذا خيطنا الثوب بحرير فهذا لا شيء فيه لأنه ليس من المنهي عنه. وفي اللباس آداب، منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا، القطعة التي في القلب هذه ما يجعلها تنزل طويلة، وإرسالها بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة. وفي القميص تقصير الكم، ما ينبغي يكون الكم ينزل هكذا مثل بعض الناس ما يفعل ينزل الكمة، وهذا من الإسبال أيضا. لحديث أسماء، لحديث أبي داود عن أسماء رضي الله عنها كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل الذي وهذا. قال ابن عبد السلام وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف، يعني بعض الفقهاء كان يعجبهم يعني السوء. وفي المئزر الإزار يعني، ومثله القميص واللباس ألا يسبله زيادة على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين. وهذا إن شاء الله نقف عند كتاب الجنائز. بالنسبة لقول الصنعاني وغيره، وهذا نحن نريد أن نحقق هذه المسألة، أنه يوجد في الكتاب عليه السلام عليه السلام، فتخصيص علي بعليه السلام لا شك أنها لوثة شيعية. لماذا نحن نقولها؟ للأمانة العلمية. أنا أشرح كتابا ونبهت مرارا وتكرارا أن هذه الكلمة مما لا تنبغي، لكن هي أمانة. أنا أشرح كتابا فينبغي أن أتقيد بلفظي ثم أنبه إن كان اللفظ صحيحا أو خطأ. بالنسبة للعقيقة، يعني الذي مات فأمره انتهى والله المستعان، وإن عقت عن الذي كان قد بلغ 8 سنوات فأيضا لا حرج إن شاء الله والله المستعان. وإن بدأت بنفسها فخير، وإن بدأت بالذي مات فخير. ما معنى قول الشافعي الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه؟ وأرجو مثالا لهذا الكلام. مثلا الصلاة في حال السفر يعني تنقص الصلاة ركعة، تنقص ركعتين، هي أربع. صحيح عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت في السفر. فالسفر إذا كان قد سقط عنا من الفريضة ركعتان فمن باب أولى أن يسقط ماذا؟ النافلة. فهنا يكره صلاة نوافل الصلوات الراتبة، يعني يكره أن تصلي سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، إلا الوتر وأن تصلي ركعتي الفجر، هذا الذي ورد. فالسنن الراتبة لا تصلى بناء على أن إذا سقط الأعظم سقط ما هو أصغر منه. وأنا أحبكم جميعا في الله، هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخاصصحة زوجة الخال والعم؟ لا، زوجة الخال ليست محرما وزوجة العم ليست محرما، فمصافحتهما حرام. في مسلم من حديث عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل لا إلا أن تكون من محارم. في السنن من حديث أمينة بنت رقيقة إنما قولي لواحدة كقولي لمئة امرأة إني لا أصافح النساء. في معجم الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه فينفذ من جلده إلى رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هل يجوز الجمع بين عمرتين في فترة زمنية متقاربة بالرجوع من الميقات والإحرام منه مرة أخرى بعد الانتهاء من مناسك العمرة الأولى؟ طالما أنه خرج إلى الميقات فلا يرجع إلى مكة إلا بإحرام، هذه واحدة. الثانية أنه لا حرج على الإنسان لأنه لم يأت نهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا، لم يأت نهي عن أداء عمرتين وثلاثا وأربعا في فترات زمنية متقاربة إذا كانت من الميقات. أقول إذا كانت من الميقات، فمثلا لو أن إنسانا يعمل في المملكة في المدينة النبوية زادها الله شرفا وبركة، وعنده عطلة من بعد ظهر الخميس والجمعة، وقد يعطل مثلا السبت، فيقول والله أنا أذهب كل أسبوع، أو عنده عطلة نصف الخميس والجمعة فيقول أنا أذهب آتي بعمرة وأصلي الجمعة في الحرم المكي وأرجع. مثل هذا ما قال أحد من أهل العلم بمنعه أو تحريمه. لكن البدعة في عمرة البدعة عمرة الحائط التي تسمى بعمرة التنعيم، عمرة التنعيم بدعة لأنها عمرة الحائط. من الأدلة باختصار لأننا تكلمنا كثيرا في هذا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه لم يدخل مكة محرما لأنه قصد أن يعمر عائشة، فما دخل رضي الله عنه بإحرام، وما أتى بهذه العمرة البدعية التي يأتي بها الناس الآن. لا، إن كانت تنعيم فبدعة، أما الميقات أربع مواقيت. أبر علي لك تم هي الآن أبر علي من المدينة، وقرن المنازل والسن واليمن يلملم. طيب ماذا تريد؟ ايش رابط هذا؟ الجحفة. اذا ما انا قلت اربعة، ابر علي والجحر وقرن الثعالب التي تسمى الآن بقرن المنازل ويلملم من اليمن. نعم. ايش ما هي قرن المنازل والجحفة؟ طيب اذا ادركت المرأة الحائض الميقات ماذا ينبغي عليها فعلها؟ هل تحرم وتقوم بجميع مناسك العمرة ما عدا الطواف والصلاة ان تنتظر الطور وتؤذي المرأة من الميقات وتحرم منه؟ لا تدخل بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها وتفعل ما يفعله المعتمر غير انها لا تطوف بالبيت ولا تصلي فاذا طهرت خرجت الى التنعيم واتت بطوافها والحمد لله او تأتي بالطواف من داخل مكة. هل يجوز للمرأة الحائض المكس في المسجد الحرام وقراءة القرآن وكذا المسجد النبوي؟ جمهور العلماء على انه لا يجوز ان تجلس الحائض في المسجد ولو نظرنا لأدلتهم لوجدنا صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، يعني الصحيح ليس صريحا في المنع والصريح في المنع ليس صحيحا. والصواب في المسألة أن حيضتها ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع، وهذا مذهب الظاهرية، فلا مانع من دخول الحائض وأن تمكث في المسجد إذا كانت تتحفظ من الدم وتمنع وصول الدم إلى أرضية المسجد. تشهد الخير، تشهد مجالس العلم، تسبح ربها، هذا أمر إن شاء الله لا حرج إن شاء الله خلافا لقول جمهور العلماء. إذا انتهت المرأة من مناسك العمرة هل لها أن تلبس القفازين والنقاب أم لا يكون ذلك طوال فترة مكتاب مكة؟ لا، هو مجرد العمرة وعدم لبس القفازين والنقاب. النقاب المراد به قطعة القماش التي تفصل على قدر وجه المرأة، هذا الذي لا يجوز. لكن إذا رفعت ثوبها لعينيها ونزل رباط رأسها يعني أسفل حاجبيها فلا حرج في ذلك، المحرم لبس النقاب. وإذا أدخلت كفيها في داخل قميها فلا حرج، المحرم هو المفصل على قدر العضو. فإحرام المرأة في يديها ووجهها المحرم، المخيط المحرم على قدر العضو، لكن لو لفت شيئا على وجهها فلا حرج. يعني مثلا يسمى عندنا شرب مثلا أو خمارا أو أي أمر من الأمور وربطته على وجهها هذا لا حرج فيه. أما قطعة القماش التي تفصل على الوجه باسم النقاب فهذا الذي لا يجوز. ومع ذلك إذا خشيت من رؤية الرجال لها فحديث أسماء كان إذا مر بنا الرجال أسدلنا فإذا ابتعدوا رفعنا، وورد أيضا من حديث عائشة لكن حديث عائشة إسناده ضعيف لكن يشهد له حديث أسماء، فلا حرج عليها أن تستر وجهها وكفيها. لكن إذا انتهت عمرتها بقص شيء يسير من شعرها والحلق ليس مباحا ولا مستحبا للنساء في العمرة ولا في الحج، إنما الحلق للرجال أيضا وهذا من الفوارق، فإذا قصت شيئا من رأسها شيئا يسيرا تجعل شعرها ضفائر ضفيرتين أو تقص يعني تجمعه وتقص شيئا، عند ذلك ترجع إلى نقابها وقفازيها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إيش؟ من الخطأ الجسيم، ولعلنا يعني إن شاء الله لعلنا نفرد ليلة لمسألة العمرة هذه. من الخطأ الجسيم إن بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يعني يأتي واحد يقص له شعرتين يمين وشعر، هذا ليس بقص. القص مثل ما نحن نذهب نقص شعرنا الآن، إنسان يقص شعره، الذي يقص شعره يقص شعرتين أم يقص الشعر من بداية نهاية؟ لكن يشكل من؟ يشكل أهل الصلع. يمرر إن كان صلعه يملأ رأسه كاملا قال يمرر المس عليه، يعني من باب النوع. وإن كان يوجد في رأسه بعض الشعر فليحلقه وهو مأجور إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. أهل مكة من مكة، مكة هم في مكة، هم في مكة، لكن لو أراد أن يؤدي عمره فلا حرج، وأهل مكة من مكة. طيب يعني لكن إذا أراد أن يؤدي، هو يريد ليس عليهم أي ليس مفروضة عليه، لكن إذا أراد لا يوجد دليل على المنع، ودليل العكس الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل مكة من مكة، إذا دليل على أنهم يعني يهلون سواء بحج أو عمرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.